سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس والأربعون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من الحديث القدسي الذي أورده الإمام الغزالي في آخر باب المجاهدة، وهو الحديث الذي يرويه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. وأول الحديث: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الفقرة الأولى والتي وصلنا، الفقرة الأخيرة والتي وصلنا إليها من هذا الحديث، هي قول الله عز وجل: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نهاية درسنا السابق كانت عبارة عن طرح مشكلة تنبه إليها هذه الفقرة. هذه المشكلة هي صورة تناقض بين أول الحديث وآخره. ففقرات الحديث السابقة كلها توضح أن الإنسان لا يملك شيئا، وأن الله عز وجل هو الفعال، وهو المعطي، وهو المتكرم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي عباده، وإن لم يتكرم عليهم بالهداية فلا شك أنهم تائهون ضالون، وهو الذي يطعمهم وهو الذي يسقيهم. وشأنهم الخطأ الدائم، شأنهم هم الخطأ والوقوع في الخطأ الدائم. ومن عادة الله عز وجل أن نتغمدهم بالعفو والمغفرة. إذا فليس من الإنسان أي شيء، والأمر كله من الله وإلى الله عز وجل. وإذا كان معين الهداية من الله فنتائجها كلها من الله سبحانه وتعالى. كيف؟ يقول الآن وفي نهاية هذا الحديث ذاته: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وأوفيكم إياها. أعمالكم، نسب هذه الأعمال كلها إلينا، وألزم الباري عز وجل نفسه بأن يوفينا جزاءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا الكلام الأخير يتنافى في الظاهر مع الفقرات السابقة التي شرحناها. فما الجواب؟ أذكر بآخر كل فقرة مما مضى في هذا الحديث القدسي، في آخر كل فقرة ماذا يقول الله عز وجل؟ كلكم ضال إلا من هديته، يقول بعدها فاستهدوني أهدكم، أي قوموا من الهداية. كلكم جائعا إلا من أطعمتم، يقول بعد ذلك فاستطعموني قوموا. كلكم عار إلا من كسوته، ثم يقول فاستكسوني قوموا مني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار، ثم يقول لأنا الذي أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هذه الفقرات بينت مهمة الرب ووظيفة العبد. كل شيء من الله عز وجل، هدايتك من الله، والضلال الذي يحيط بالعبد من الله عز وجل. ولكن الأمر لا يأتي عملة ولا يأتي بشكل عشوائي أبدا. ننظر إلى آخر كل فقرة من هذه الفقرات. مهمة الإنسان أن يطرق باب الله عز وجل، أن يعلن عن عجزه المطلق وعن افتقاره المطلق، وأنه منتظر عطاء الله عز وجل، إن في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة. تلك هي مهمتك، فأنت أقل من أن تغرس في عقلك هدايتك، وأنت أقل من أن تنهض إلى عمل من أي أنواع الأعمال، سواء كان هذا العمل دنيويا أو أخرويا، وأنت أقل من أن تهيئ لنفسك مطعما أو مشربا أو كساء. أنت لا تملك شيئا، أنت صفر، ولا تستطيع أبدا أن تحرك ساكنا أو توجد معدوما. هذا الوضع يعرفنا به الله عز وجل. إذن أنا ما مهمتي؟ أنا مكلف، اسم الإنسان في هذه الحياة مكلف، والمكلف هو الذي جاءته الأوامر التي تحمله أعمالا فيها كلفة. كيف أنا عاجز عن القيام بأي شيء؟ ثم إنني مكلف بكثير من الأشياء. الجواب في أواخر هذه الفقرات، أنا مكلف بأن أعقد العزم على أن ألبي أمر الله وأطيعه فيما قضى، وأن أنتهي عما نهى. ثم إذا اصطدمت بعد هذا العزم بعجزي ورأيت أنني غير قادر، ماذا أصنع؟ ألجأ إلى الله، أقول يا رب لقد كلفتني ولا يسعني إلا القدوع لتكليفه، لكن من أين لي بالقوة؟ ومن أين لي الحول والطول؟ وكل شيء منك يبقى، لا حول ولا قوة إلا بك، فأعني حتى أن هذا بما كلفتني به. إذا تأملت وجدت أن محور أعمال الإنسان هو هذا. هذا هو شأنك وتلك هي وظيفتك في هذه الحياة الدنيا، أن تعلم افتقارك إلى الله ورغبتك في هداية الله وعزمك على الانصياع لأمر الله، ثم تعلم عن عجزك وبراءتك مما تتخيله في نفسك من حول وقوة إلى قوة الله عز وجل وحوله. إن أنت فعلت هذا، وهذا ليس فعلا، هذا توجه قلب وشعور بالعجز وافتقار إلى الله، إن أنت توجهت إلى الله هذا التوجه، فإن الله عز وجل ينشط أعضاءك للطاعات التي أمرك بها، ويكره إليك الفسوق والكفر والعصيان كما قال الله، ويجعلك من الراشدين، ويسقب الله إشراق الهداية في عقلك، يوفقك لمحابه، ويحجزك عن كل ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. هذا التوفيق من الله، لكن هذا التوفيق الذي هو من الله جاء ثمرة أي شيء؟ ونلاحظ بدقة هذا السؤال، هذا التوفيق الإلهي جاء كنتيجة شيء، ما هو؟ افتقارك إلى الله، جاء نتيجة إعلانك عن عجزك وذلك، وجاء نتيجة طرقك لباب الله عز وجل. لما ارتديت كساء العبودية والذل وأعلنت عن افتقارك إلى الله ومددت يد الذل تطلب من الله، جاءك العون بموجب هذا الكلام كله، لا استكسوني أكسكم، استطعموني أطعمكم، استهدوني أهلكم، استغفروني أغفر لكم، فعلت هذا فغفر الله لك وهدى وأطعم وكسى ونشطك للأعمال التي هو خالقها. هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا، وهو مهم جدا، وهي العمود الفقري في أمر العقيدة والإيمان بالله عز وجل. هنا الحقيقة هذه الأعمال التي صدرت مني بتوفيق من الله بعد التجائي إليه هي في الحقيقة ليست أعمال، لأن هذه الأعمال التي نشطني الله إليها بتوفيقه، الهداية التي انبلج شعاعها في عقلي بتوفيقه، إذن فالكل من الله، ولكن ألست أنا السبب الذي اقتضى كل هذه الرحمة من الله؟ ألست الذي قرع الباب؟ ألم أمد يد الرجاء إلى الله؟ نعم، من أجل هذا نسب الله هذه الأعمال إلي. لما كنت أنا الذي اطرقت باب الله ولم أتركه بأي حركة، بتوجه قلبي بس، بتفاعل من الذل فقط، لما تحقق هذا التوجه مني إلى الله طلبا وتذللا وتبتلا أنجبني الله عز وجل بالتوفيق ألوانا وأشكالا. الباري عز وجل من فضله ومن عظيم رحمته انه ينسب اليك هذه الافعال في حين انه هو الموفق لها. ولذلك يقول هنا من باب التفضل لا غير: يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها لكم واوفيكم اياها. لماذا نسب هذا العمل اليه في حين انه قال قبل قليل عبر هذه الفقرات انه هو الذي يوفق، هو الذي يهدي، هو الذي يعطي، هو الذي يبني، هو الذي يطعم، اليس كذلك؟ اذا لماذا يقول انما هي اعمالكم؟ نسب هذه الاعمال التي هي في الحقيقه اعماله نسبها اليك لانك كنت المكتسب لها. ونستعمل التعبير القراني، ماذا تعني كلمة كنت أنت المكتسب لها؟ أي كنت أنت الذي استنجدت الله أن يعطيك إياه، قرأت إليه بالذل العاري عن أي كسوة، رفعت عقيرتك بين يديه بالفقر المتناهي، وأعلنت بين يديه أنك لا تملك حولا ولا قوة ولا مالا ولا غنى، فأنت الفقر المتناهي في كل شيء، وأنت الآن تطلب من الله الغنى. هذا ما يطلبه الله من عباده. لما توجهت إلى الله بهذا الافتقار والانكسار وأعلمت صادقا عن رغبته في العطاء، جاء النداء إلى البيت، وفقك، أعطاك، غفر لك، هداك، أكرمك. طبعا صرت تقوم بأعمال، صرت تنشر، تقرأ، تدرس، تذهب، تأتي. سماها الله أعمالا لك وقال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. وهكذا نتذكر في هذا السبب حكمة ابن عطاء الله رحمه الله تعالى الرائعة، إذ يقول: من تمام فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليك، من تمام فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليه. هو الذي خلق فيك الهداية ثم يجزيك على الهداية، وكأنك أنت الذي بعرق جبينك اكتسبت لنفسك هذه الهداية. ينشط أعضاءك للقيام بالعبادات التي كلفك بها، هو الذي ينشطه، ثم إنه يجزيك على ذلك، وكأنك أنت صاحب الحول والقوة فيها. هذا معنى قوله: من تمام فضله عليك أن خلق فيك ونسب إليك. لكن الباري عز وجل متى يخلق فيك؟ أحب هذه النقطة ألا ننساها. متى يخلق فيك التوفيق؟ مطلق التوفيق. لماذا لم يخلق التوفيق في كيان زميلك وخلق التوفيق في كياني؟ هل الأمور بالنسبة لتقدير الله عشوائية؟ معاذ الله، الله أحكم الحاكم. طيب لماذا هدى زيدا من الناس وأضل الآخر؟ أما الأول فلأنه أعلن عن رغبته في أن يهدى، أعلن عن كراهيته أن يقع في الضلال والتيه. والله يعلم الصدق متى يكون الإنسان طبق الجمال ومتى يكون الإنسان نفاقا وتكذيبا على الجمال، يعلم مطلع. هذا الإنسان الأول الذي هداه الله اطلع الله على قلبه المنكسر وهو يخب في أودية الضلال مدة من الزمن، هو ضال، هو فاسق، هو مسرف على نفسه، لكنه ما يعود مساء الى داره الا ويتطوح ذلا في آثار ربه عز وجل، ويعتصر القلب اسا وانكسارا، نسأل الله عز وجل ان يخلصه من هذا الضلال وان يرقى به الى صعيد الهداية الراضية. الباري مطلع على هذا. اذا هذا فعل ما امره الله فاستهدوه، استهدى الله عز وجل هداه. هكذا الثاني مثل يخب في أودية الضلال ويتقلب في ألوان الفسوق والعصيان، ولكنه سعيد بضلاله، ولكنه يركن إلى فسوقه راض بما هو فيه. إن أطل عليه إنسان ليحاوره ويناقشه أعرض عنه وفر منه، وإن أراد إنسانا أن يذكره بالله وضع أصابعه في أذنيه كما قال الله عز وجل، واستغشى نفسه بثيابه وأصر واستكبر استكباره. هذا الإنسان الثاني لم يستهد الله، لم يكذب، فتركه بضلاله. إذا الباري عز وجل عندما هدى من هدى لم تكن الهداية حظا أعمى له، وعندما أضل من أضل لم تكن الضلالة حظا أعمى له أبدا، مستحيل، لا يمكن أن يكون الأمر كذلك. هذه الحقيقة إذا تذكرناها علمنا لماذا يقول الله عز وجل يا عبادي إنما هي أعمالكم، وفي الواقع ليس أعمالا، لأنه هو الذي خلقها فينا وهو الذي أقدرنا عليه. لكن لما تركت الباب وصدقت في المسألة وأطلت وأنت تشكو وتطلب بذل وانكسار، أعطاك الباب، أعطاك الباب من فضله ونسب هذا الفضل إليك. انظر إلى هذا المعنى الجليل، وهنا ندرك معنى الحديث الشريف الذي ورد في الصحيح: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. أظن أن كل منا يدرك أبعاد هذا الحديث الآن ويعلم تحليله، وإن كان بعض السطحيين حاروا في فهم هذا الحديث. بعد أن عرفنا هذا الذي قلته الآن، العمل الذي توفق إليه أنت بعرق جبينك تنهض نفسك للقيام به، لا، بتوفيق من الله عز وجل هو الذي وفق. وإذا كان الأمر كذلك فمادة العمل، جوهر العمل، ليس هو سبب نجاتك يوم القيامة، إنما سبب نجاتك جذور هذا العمل، الخلفية الكامنة وراء هذا العمل. ما الخلفية الكامنة؟ سلامة قلبك، صدق التوجه بالافتقار إلى ربك، هذا التوجه منك إلى ربك هو الذي يسعدك وهو الذي ينجيك. الباري عز وجل يتفضل عليك إذ تؤمن فقرك له فيقويك وينشطك ويحمق فيك أعمال الخير، وخالق القوى والقدر هو الله عز وجل. إذا كيف أقول صلاتي أي ركوعي سجودي حركاتي هي التي أدخلتني الجنة؟ هذه القوة لم تسكب بين جوانحي إلا من الله، لو أن الله عز وجل شاء أن يجعل هذا الجمع جامدا صلدا لا يتحرك، كيف أرفع؟ كيف أسكت؟ بل لو شاء الله عز وجل أن يجعل صدري ضيقا حرجا، كلما ذكرت بالعبادة، كلما ذكرت بالإقبال على قراءة القرآن، بحضور مجلس كهذا، من أين لي دواء يشرح صدري؟ والقلوب بين يدي الله عز وجل يقلبها كما يشاء، فلماذا تتباهى بعمل أو الباري هو الذي أعطاك القوة للنهوض به؟ هذا المعنى واضح. ولذلك يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، وإذا أراد رجل مأثوم أو غبي أن يمتن على الله بكثير صلاة، قام طوال الليل يركع ويسجد ويتبتل، أو أخرج كل ما يملك من مال فنثره صدقات ذات اليمين وذات الشمال، ثم جلس يتمنن على الله ويقول: أنا فعلت ما لا يفعله أحد، ولذلك فأنا أستحق من الله فضلا كبيرا. هذا الإنسان غبي، هذا الإنسان سكران، يقول من منطلق سكر قطعا. لماذا؟ لأنك تملك أن تقول له: من الذي نشطك للعبادة؟ من الذي أقدرك على أن تترك النوم وتصلي؟ لو شاء الله عز وجل لجعلك تتطوح في الفراش ولا تستطيع، والكسل يخنقك خنقا من أطرافك، أليس كذلك؟ تمتن على الله أنك أعطيت ما تملك من مال صدقة، من الذي أعطاك المال؟ ومتى كنت مالكا لهذا المال؟ هل تجد في قاموس القرآن إن صح التعبير من أوله إلى آخره كلمة واحدة تنسب إليك امتلاك الشيء؟ الباري عز وجل هو الذي أعطاك، وهو الذي وقاك شح نفسك، ولو شاء لتحولت يدك هكذا لا تنتفع عن قرش تعطيه الإنسان. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. كلام رائع، وهذا هو الكلام الصحيح. لكن لا يقول قائل بناء على هذا: إذا نحن مجبورون، إذا الباري هو الذي يسكب في قلب من شاء الهداية ويدفعه إلى الطاعة، ويسكب في قلب الثاني الضلال ويدفعه إلى الغيار. لا، هذا الكلام لا يترتب على هذا الذي قلناه الآن. وما قلته منذ قليل رد على هذا الذي الباطل. قل وأعيد، كلام مهم جدا هذا. الباري عندما هدى من هدى أهكذا على أساس من الحظ والنصيب هدى، وعندما أضل من أضل على غير هدى وبشكل عشوائي أضل؟ قلت لا. وانظر إلى عباده، من الذي اتجه بقلب سليم عن الشوائب والأضرار، يرغب في معرفة الحق، يرغب في أن يتخلص من الضلال، يرغب في أن يعلم الحق ولا يهتدي إليه؟ من أي الأبواب جاءت الهداية؟ إذا علم الله منك صدق الطلب أورثك الهداية الصحيحة. الثاني، نظر الله إلى قلبك، وإذا هو مليء بالشوائب والأدران والكبر والعصبية والغرور، صاحب هذا القلب سلفا قرر أن يسير هكذا، لأنه في هذا الطريق يرى أحلامه وتتحقق شهواته وأهوائه فهو مقررا أن لا يستعيد عن هذا الطريق بديلا إن كان هذا الطريق حقا أو باطلا. لذلك كما قلت لكم إن جئت تحاوره أعرض عنه، إن ذكرته بالحق ترفع فوق كلامه. هذا الإنسان يذله الله لأنه لم يستهل الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي قلته إن وعيناه بدقة يذيب ويلم كل لجب وكل مشكلة حول مسألة التخيير والتسيير في حياة الإنسان، وحول معنى القضاء والقدر، وأن الإنسان مخير أو مسير إلى آخره. هذا الكلام إذا وعيناه لم تبق أي شائبة إطلاقا. منك صدق التوجه به يصيبك الله، ومن الله كل أنواع التوفيق، وإنما هو قصد وشعور وعزيمة. وهذا شيء ملكك الله إياه وأقدرك عليه. عندما تصل إلى مرحلة العمل، العمل من الله، التوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل ذلك القصد منك. فالإنسان يعني يعزم إما على خير أو شر، وكما يعزم يوفقه الله سبحانه وتعالى، كما يعزم يوفقه الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الأحاديث الكثيرة التي وردت في هذا الموضوع. وهذا هو التوفيق بين هذه الفقرة والفقرات السابقة في هذا الحديث. يا عبادي إنما هي أعمالكم، أعمالكم التي وفقتكم إليها عندما استهدنتموني، أحصيها لكم بواسطة الملكين وأوفيكم إياها. طبعا هذا الكلام كما ينطبق على أعمال الذين استهدوا الله فهداهم، ينطبق هذا الكلام أيضا على الأعمال الأخرى الذين لم يطلبوا من الله الهداية وترفعوا على هذا الطلب. وعندئذ المداري تركهم وشياطينهم، تركهم وأهواءهم، وسلط عليهم كل غرائزهم، فوقعوا في الجنون ووقعوا في التيه والضلال. هؤلاء أيضا نسب الأعمال إليه، نسب العمل الصالح إليه لأنه جاء ثمرة صدق الطلب منك، ونسب العمل السيء أيضا إليك، وكلاهما من الله لأنه نتيجة التكبر على الطلب ونتيجة الإعراض عن طلب الهداية. فأنت الذي سببت لنفسك هذا النوع من العمل، أو أنت الذي سببت لنفسك ذلك النوع من العمل. هذا يدخر الله لك عليه الأجر، وذاك يدخر الله عز وجل لك عليه الوزر. شيء واضح. وطبعا طلب الهداية ليس هو الطلب اللساني، وإنما هو الشعور القلبي. فلا يدخل في طلب الهداية كلام كثيرا ممن تعلمون حالهم، وهم شريحة من هذه الفئة التي تتكبر على الله عز وجل، تحاول تذكر واحدا من هؤلاء بكلام الله بما هو مقبل عليه من الموت وأحداث الموت وما وراء الموت. إن ضاقت عليه السبل ماذا يقول لك؟ يقول لك ادعينا بالهداية، ادعينا شيخي الله يهدينا، ادعينا الله يهدينا. هو يقول هذا الكلام متهربا منه، ورائحة الكبر تفيح من عبارته هذه. طبعا الباري عز وجل لا ينظر إلى هذا أنه طلب، بالعكس هذا الكلام سبب من أسباب المزيد من غوايته والمزيد من ضلاله. نعم، هذا المعنى ينبغي أن يكون ماثلا في أذهاننا. بناء على هذا الكلام ماذا نقول؟ الأعمال التي نعملها هل هي بخلق الله أم بخلق الإنسان؟ هي بخلق الله. صلاتك الله خلقها في كيانك، قراءتك القرآن الله خلق هذا في لسانك، جلوسي وهذا النطق الذي أنطق به الله خلق فيه هذا كله. وليس كما أخطأ وتاه المعتزلة عندما دخلوا فيما تركوا الفلسفة الإغريقية على غير هدى، فقالوا كيف إذا قلنا الله خلق فعلي فقد أصبح الإنسان مجبورا وأصبح المال ظالما. خدعوا بهذا التصور. لا لا لا، الباري عز وجل ليس ظالما وأنت لست بمجبور، والفعل الذي تفعله بمن؟ بخلق من؟ بخلق الله. إذن على أي أساس أقاضى؟ أقاضى على أساس العزم الذي دفعني إلى الفعل. هذا هو محور المقاضات. انتبهوا جيدا، هذا مبدأ قانوني قبل أن يكون مبدأ شرعيا. نعم، أنا أجلس الآن في هذا المكان وأقول هذه الكلمة، لعل الله يصيبني، لعل الله يصيبني. هل أستطيع أن أقول أنا خلقت هذا المجيء وهذا النطق؟ مستحيل، أنا مجنون قلت هذا الكلام، لأن الباري يخلق في لساني ويمد حبالي الصوتية بالنطق لحظة فلحظة. إذا أنا ما من فضل الحقيقة في الفعل المادي هذا الذي ترونه مني الآن. إذا لما أستحق الأجر؟ الباري يكتب من الأجر لأنني جلست في البيت وقلت هل أذهب إلى الدرس؟ نعم والله أذهب، أنا أحب أن أذهب، أحب أن يوفقني الله، يا رب وفقني فأنا أحب أن أكون واحدا من الدعاة إلى ديني. لما عزمت ورأى الله عز وجل هذا الصدق جعل هذا محور الثواب، ثم إنه أطلق في كيان القدرة على السعي وأطلق في لساني القدرة على النطق، هذا منه، ولكنه أمدني بهذا لما رأى الصدق في الرغبة. فمناط الأجر الصدق في الرغبة، والعكس أيضا. الرجل الذي جلس في داره وعزم أن يذهب فيشرب خمرا ويقضي ليلته فيما حرم الله، هو فكر بهذا أفعل أم لا أفعل؟ اتجه بعزمه إلى الفعل وقصد الفعل، هذا هو محور الصدق. لما قصد يستن هذا طاقته للفعل، الباري عز وجل أطلق في كيانه القدرة، أمده بالقدرة، فتح له السبل، ويسر له أن يمسك الكأس بيده، ويسر له أن يتجرع جرعات الخمر جرعة أخرى جرعة، يسر له هذا، كل هذا بإقدار من الله. لكن من الذي يزعم أن العقاب بحمله للكأس وبوضعه الجرعة في الفم؟ لا، إنما العقاب على هذا القسم. قلت لكم القوانين تسير على هذا المنوال. لو أتي بإنسان إلى القضاء تهمته أنه دخل إلى عيادة مريض ربما بينه وبينه عباء، انتهز فرصة فراغ غرفة من كل آل البيت وعمد إلى قارورة الدواء الموضوعة عند رأسه، فاستل ووضع في مكانها قارورة مشابهة فيها بدلا من الدواء، ثم الدواء سيء مهلك، وحمل حال هذا الإنسان وخرج. المريض أمسك القارورة بيده وملأ الملعقة بيده وشرب السم أو الدواء المؤذي بيده. فما إن نظرت إلى الفعل المادي المريض هو قتل نفسه، لأن الفعل المادي من المريض. لكن قانون من الذي يعاقب هذا الإنسان؟ لماذا؟ لأن تصرفه يدل على أن قصده الإهلال، يعاقب بقصد. شيء معروف، الباري عز وجل وضع في كياناتنا سرا اسمه سر الانبعاث، التوجه إلى العمل. هذا التوجه إلى العمل هو محور الجزاء في حياة الإنسان. ينبغي أن نعلم هذا بشكل جيد. وهذا معنى قوله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذا عرفنا هذا لا يبقى أي إشكال على قول الله عز وجل: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنا إذا رأيت نفسي موفقا للخيرات، أعمالي كلها أقول ممن إذن لازم أحمد رب العالمين سبحانه وتعالى. صحيح أنا طلبت، لكن ألا أحمده لأنه استجاب؟ طلبت منه أن يهديني فأشرقت الهداية بين جوانحي، طيب أكان عليه واجب أن يهديني؟ أبدا. لو أراد أن يتركني ضالا ما في من يعني يحكم على الله عز وجل. إذا ينبغي أن أحمد الله على أنه هداني. وعندما والعياذ بالله أجدني قد ضللت لأنني لم أطرق باب الهداية، لم أطلب من الله، لم أتجه بالقصد إلى أن أعلم الحق وأتشبث به، فزجني الله في الضلالة. ما أقول يا ربي أنت زجيتني في الضلالة، لا، يقول لي: لا تلومن إلا نفسك، ومن وجد غير ذلك أي شرا فلا يلومن إلا نفسه فليشم رائحة كفه. أنا لا أضل، وما كان الله ليضل قوما بعد إن هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فما يقول قائل: اه والله لو الباري كان بده كان هدانا. لا، قل لو شاء الله لهداكم اجمعين، قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء الله لهداكم اجمعين. صحيح، ولكن الله ألزم نفسه بمنهج: إن استهديته هدى كما يقول هنا، وإن لم تستهديه ترك. أنت عبد، ألست كذلك؟ إذا كنت في الواقع عبدا ينبغي أن تتصف بصفات العبد. العبد كيف يكون طاغيا رافعا رأسه إلى الأعلى، أم منكسرا ذليلا يطلب المعونة والعطاء؟ واضح الجواب. فأنت اعرف نفسك وانسجم مع واقعك وهويتك. إن كنت مالكا حقيقيا تملك مرد أمرك ومصير نفسك، والله لا تسمع كلام أحد. وأما إن كنت لا تملك من أمر نفسك مثقال ذرة، وإنما أنت وعاء ملئ بفيض وعطاء من الله عز وجل، إذا فأعلن أن تفرق وعجزك وحاجتك، كن بهذا الشكل. ومرة أخرى أكرر الكلام الذي أقوله في كل مناسبة: الإنسان لا يعجز عن رحمة الله بمعصيه، معصيه من حيث هي معصيه، بل لو أن الإنسان لقي الله بملء الأرض معاصية وهو لا يشرك بالله عز وجل شيئا ولا يتصف بالمصيبة التي سأتحدث عنها، يغفر الله له جميع هذه المعاصي. إذا ما الذي يحجز الإنسان عن رحمة الله؟ الكبر. تكبر الإنسان على الله هو الذي يحجز الإنسان عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. حديث صحيح. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لماذا كل هذا؟ لأن الصفة الأولى التي يتصف بها الله والتي هي من خصائص الربوبية هي الكبرياء، ولذلك كانت الكبرياء أبشع الصفات للعبيد، وكان الكبرياء أعلى الصفات للخالق. نحن ليش الكبر مو مناسب في حقنا؟ ليش؟ لأن صفة الكبرياء ما تتناسب مع واقع العبودية للإنسان. مثل ما قلت مرة، رجل قزم وأبى إلا أن يلبس ثياب المردة الطيال، فطلع في على القسم شيء يعني يبعث على التقذف والاشمئزاز، هذا شيء معروف. فالإنسان العبد الذي لا يملك حياة نفسه ولا يملك عافية ذاته ولا يملك أي مصير لذاته، وهو كريش في مهد الرياح عندما يتباهى ويشمخر أنفه، علامة بأي شيء. هذا الإنسان ارتدى زيفا أخطر صفة من صفات الله عز وجل، لذلك هذا الإنسان لا يهديه الله عز وجل. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، ويقول ما إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. إن الذين يستكبرون، ما قال يجهلون، عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. ويقول نعم، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. أعرض عنها، ما قال جهلها. الإعراض ظاهرة من ظواهر الكبر. ويقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. هذا الكلام واضح وناسع الدلالة، وبذلك منه شرح هذا الحديث القدسي العظيم. وأرجو أن تكون من أولى ثمرات الفائدة في دراسة هذا الحديث أن نحفظه غيبا، أن يكون كل منا قد وعاه وحفظه غيبا. وقلت لكم إن أبا إدريس الخيلاني كان إذا روى هذا الحديث جلس على ركبتيه، جفا على ركبتيه وروى هذا الحديث بكامل الخشية، لأنه حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. الحمد لله رب العالمين.